بعد ما كان السادات أنور السادات قد باع القضية الفلسطينية إلى إسرائيل، فوقف سوريا بعد انتهاء حرب تشرين حالة لا سلم ولا حرب. كل دولة في ذلك الوقت لم تعترف بإسرائيل لم تمارس عملية السلام معها، بل وإنما حالة لا حرب ولا سلم. هذا أمر. الأمر الآخر سيد الفاضل، مسألة أنصار الله الحوثي والسادة الكرام في اليمن، عليهم أن يعيشوا من حق من يعيشوا بسلام، ولكن في نفس الوقت أن لا يدخروا جهدا في تدعيم دعاماتهم الدفاعية وإسنادها بشكل كامل بمختلف أنواع الأسلحة والأعتدة المتطورة والحديثة، وعليهم أن يكونوا يقظين متيقظين استخباراتيا أمنيا عسكريا في كل شيء. هذا أمر. الأمر الآخر، من هذا المنبر الإعلامي العظيم نستنكر ما قامت به حكومة السويد من قبولها وسكوتها على الناس الذين يحرقون المصحف الشريف على أراضي السويد. طبعا حذرنا مرارا وتكرارا أخوتنا في المهجر، عليهم أن لا يطيلوا المكوث في أرض المهجر، وخصوصا السويد أو الدنمارك، ندعوهم دعوة عامة وشاملة على أن يسحبوا كل يعني معيشتهم وأسباب حياتهم هناك ويعودوا إلى بلدانهم آمنين، لأن وجودهم هناك يعتبر تشجيع على هذه الدول بتماديها على الإسلام، لأنها ليست أول مرة يتمادون فيها على الإسلام والمسلمين، وليست أول مرة يحرقون فيها نسخة من القرآن الكريم، بل تكررت وتكررت من رسم صور مسيئة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في هذه الدولة، وتكررت إلى حرق المصحف الشريف. عليكم يا أمة الإسلام الابتعاد، كل الابتعاد عن هذه الدول، وعلى الأمة الإسلامية أيضا سحب سفاراتها وممثلياتها وقنصلياتها من هذه الدول التي أساءت لرسول الله ومقاطعة اقتصاديا وتجاريا بل وحتى سياسيا، حتى يعرفون من هم المسلمين ومن هم أصحاب هذه العقيدة، وحتى يرعوا ولا يرجعوا إلى هذه الأعمال السيئة الفاضحة الخادشة للحياة والإنسانية جمعاء. شكرا جزيلا.
حياك الله بياك. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني على هذه المداخلة، حقيقة تطرق إلى موضوع غاية في الأهمية. اليوم اليمن، الدول العربية والإسلامية، تركيا، الجمهورية الإسلامية في إيران، كثير من دول عربية وإسلامية نددت وبشدة بتلك الجريمة المتكررة من خلال ما تم حرق نسخة جديدة من القرآن الكريم على يد متطرف على الأراضي السويدية. هنا يتحمل كل المسلمين المسؤولية الشرعية والقانونية أمام الله سبحانه وتعالى. نواصل بعد قليل.
فرض حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل لكل أبناء هذا الشعب. هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين. هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون. شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، حالة لا سلم ولا حرب في اليمن إلى أين، لا زال محور موضوع النقاش. في هذه اللحظات تلتحق بنا ضيفتي الكريمة العضو في المجلس السياسي في حركة أنصار الله من اليمن الدكتورة حليمة جحف. دكتورة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله بياك أختي الفاضلة. في البدء وقبل أن نبدأ في حالة اللا سلم واللا حرف في اليمن، وإلى أين ولماذا لا زالت الضبابية هي السائدة في قضية هل تم الاتصال التوصل إلى اتفاق أم لا؟ قبل ذلك واحتراما لتلك الأصوات التي صدحت اليوم في اليمن والدول العربية والإسلامية التي أدانت حرق نسخة من المصحف الشريف على يد متطرف كافر في دولة السويد، أتوقف عند كلمة بداية حول هذا الموضوع، من بعد ذلك ننتقل للحديث عن موضوع الاتفاقات من عدمه. تفضلي.
نجي نستنكر مثل هذا التصرف الذي تكرر وليست هي المرة الأولى في أكثر من دولة، وهذا الشيء يجب أن نتخذ تجاهه كمسلمين إجراء. هذا الإجراء يتمثل في رد فعل شعبي. نحن لم نعول على الحكومات بشكل كبير، لكن يجب أن يكون هناك ردة فعل غاضبة من المجتمع المسلم جراء هذا ما يتعرض له من سنين في رموزهم، سواء في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في المصحف أو في غيرها من رموزنا الدينية، التي نتيجة عدم احترام الآخر للحرية الدينية يمارس مثل هذا الشيء وهو لا بحق المسلمين. وهذا نتيجة السكوت ونتيجة الصمت ونتيجة الخنوع وعدم اتخاذ مواقف حازمة في مثل هذا في مثل هذه التصرفات فتكررت معنا أكثر من مرة. في اليمن هناك إدانة وبيانات كثيرة صدرت ترفض مثل هذا مثل هذا التصرف، وأتمنى أن يكون هناك وعي شعبي لدى كل العالم الإسلامي يتحرك بشكل جدي وبشكل سريع جراء مثل هذه التصرفات التي تحدث بحق رموزنا الدينية وبحق المصحف والكتاب المقدس لدى المسلمين وهو القرآن الكريم. فنحن برغم ما في التوراة وما في الإنجيل من تحريف وتبديل وتغيير وأنها لم تعد كتب مقدسة، ومع ذلك لا يتعرض لها بأي شكل من الأشكال نتيجة احترامهم للآخرين واحترامهم لمعتقدات الآخرين. فلماذا تحدث مثل هذه الأشياء مع المسلمين مرارا وتكرارا؟
إن كان هناك من تعليق حول قضية حالة اللا سلم واللا حرب المستمرة ومحاولات إطالة أمد هذه الحال من قبل تحالف العدوان، هل هناك من جديد في هذا الموضوع دكتورة جحاف؟
في الحقيقة لا زالت الأمور كما ذكرت ضباب وغير معلن هناك، لكن هذه تبدأ، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد على أي من هذا بأنه إجراء يعني يمكن الإعلان عنه، لأنه لنا تجارب كثيرة مع هذه الأطراف في مرات سابقة حتى في الاتفاقات المعلنة والموقعة لا يتم الالتزام بها بشكل كامل، وما حدث من فتح مطار صنعاء بشكل جزئي الذي تم الاتفاق عليها منذ الهدنة الأولى وظلينا 6 الشرع، ومع ذلك لم يفتح إلا الوجهة واحدة.
صحيح.
نقول الإنسان إن تمت فهي وفي اتجاه بناء السدة ستلوغ خطوات في الجانب السياسي وفي الجانب العسكري وفي غيرها من الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف العدوان أو إيقاف الحرب. لكن نقول الآن لا زالت كل المشاورات تتم حول الإجراءات الإنسانية كفتح المطار أو تبادل الأسرى أو رفع الحظر عن حديدة ميناء الحديدة وغيرها من وصرف المرتبات. إن تمت هذه الخطوات قبل الإعلان عن هدنة فهذا يفضي إلى خطوات لاحقة، لكن إن لم تتم إجراءها أو تنفيذها قبل إعلان الهدنة أعتقد أنه أصبح شرط ضرورة نتيجة التجارب السابقة. مسألة لا سلم ولا حرب التي نعيشها منذ انتهاء آخر تمديد للهدنة هي تأكيد من توازن القوى. لم تعد دول العدوان قادرة على الاستمرار في الحرب، لكنها لا تريد أن تحارب بالهزيمة، لذلك تحاول أن تبقينا على هذه الحالة. لكن قيادتنا الحكيمة ترى في أنه لابد أن يكون الأمر واضحا، إما أن تفضي هذه الخطوات إلى حالة من السلم، وإما أن نعود إلى ما كنا عليه من المواجهة حتى ننتزع هذا النصر بإذن الله.
طيب، حتى هذه اللحظة دكتور جحاف، نحن أقرب إلى ماذا؟ إلى عودة أجواء الحرب أم إلى إعلان الاتفاق؟
لا نستطيع أن نحدد إلى أي طرف سنكون. نحن لا أما لا نطلب السلام ونرغب في السلام، لكن سلام مشرف مبني على أسس سليمة. إن كانت هذه الرغبة موجودة لدى الطرف الآخر فنحن أقرب للسلام. أما إذا أراد أن يهرب عن جهيته وصلفه ويستمر في إذا اليمنيين أو الاعتداء عليهم ومصادرة حقهم في كل شيء سواء في السرعة أو في
المراسل لا. طيب، ما شاهدناه وشاهدناه خلال الفترة الماضية أن هذا العدو لا يحترم العهود والمواثيق أساسا. هناك من يقول حتى إذا تم الاتفاق وتم التوقيع على هذا الاتفاق فنحن نشكك في أن جانب العدوان سينفذ بنود هذا الاتفاق لأنه لم يلتزم بها لأكثر من مرة، والسنوات الثمان العجاف الماضية أثبتت هذا الأمر بالدليل القاطع. كيف تعلقون؟
هذا هو ما أقوله وما أصبح مفروغ منه لدينا في اليمن، أن هذه الأطراف لا تحترم عهد ولا تحترم ميثاق حتى المواثيق والعهود الموقعة وبرعاية أممية لم ينفذ منها شيء. لأن نقول منذ البداية ومن 8 سنوات أن الطرف الذي يريد أن يوقع أو أن يلتزم بشيء هو غير مالك أو لا يمتلك القرار، ولهذا تفشل جميع الجهود من جهة. ومن جهة أخرى أنه دول العدوان أو الراعية من العدوان لا زالت لديها مصالح في اليمن، وهي تريد أن تبقي في هذه الحالة من التبعية، لكن لم يعد بالإمكان الاستمرار في هذه الحالة نتيجة خوف على مصالحهم وليس على مصالح اليمن وأهل اليمن أو الشعور بالذنب تجاه هذا العدوان الذي استمر 8 سنوات على اليمن. نقول لا توجد لدينا ثقة فيهم، ولكن الثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قيادتنا التي تسعى وبشكل مستمر لأن تخرج اليمن واليمنيين منتصرين في هذه المعركة سواء بالطرق السياسية أو بالطرق العسكرية.
طيب، إن شاء الله نتمنى ذلك. طبعا لا يفهم من كلامنا بأننا لا سمح الله لا نتمنى أن يكون بالعكس، الجمهورية الإسلامية في إيران تتمنى أن يكون هناك سلام أمان، أن يفتح مطار صنعاء، أن تنتهي أزمة وكارثة الكارثة الإنسانية في اليمن، ميناء الحديدة ومطار صنعاء وملف المرتبات وملف الأسرى خروج المحتل، هذه نقاط تتمنى وتسعى إليها الجمهورية الإسلامية من أجل التوصل إلى حل شامل ينهي هذه الحال. يعني لا يمكن أن ترضى صنعاء بأن يكون هناك تواجد إماراتي أو سعودي على الأرض اليمانية بأي حال من الأحوال بأي شكل من الأشكال، وكذلك الجانب المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والجانب البريطاني أيضا لا يرضى أن أو لا يرغب، لنكن دقيقين في استخدام التعابير والعبارات، لا يرغب في أن يرى في اليمن دولة مستقلة عزيزة كريمة يحكمها أناس شرفاء كحركة أنصار الله في اليمن، أن يكون سيدا على ثرواته وأن لا يكون مطية للمؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، أن يكون بوجه الصهاينة بدلا أن يكون إلى جانبهم كما يفعل الإماراتي والسعودي. هذا ما لا يرغب به لا البريطاني ولا الأمريكي ولا حتى السعودي والإماراتي إذا ما أردنا أن نكون دقيقين وصريحين. هنا نسأل حول هذا الواقع، تفضلي إن كان هناك تعليق. دكتور
أتفق معك تماما في كل ما طرحت أخي الكريم، ونتفق تماما الثقة بأن الجمهورية الإيرانية جمهورية إيران الإسلامية تقف معنا في هذا الشيء ونقدر لها هذا الموقف. ونحن كما إيران لا نثق في هذا الطرف ولا نثق في أنه يريد الخير لليمن أو اليمني، لكن هو مجبر على ذلك. ما لم يستطع أن يحققه خلال 8 سنوات لا يمكن أن يحققه وإن امتدت سنوات أخرى. هو الآن أصبح يخشى اليمن قبل هذه 8 سنوات ليس كما هو اليمن الآن. أصبحت الإمارات والسعودية تخشى على مصالحها الاقتصادية في وقت ما. لذلك نقول الحماس الأخيرة أدركوا من خلالها أنهم أمام خطر حقيقي قد يدفعهم إلى أسهم ليس تحقيقا لمصالح اليمنيين كما ذكرت، وإنما حفاظا على مصالحهم اليمن والبيئة. اليمن لا يمكن ولا تفضل حتى وإن على اتفاق سياسي أو نفس شامل إطلاق النار أو غيرها. فنحن على أدب بأن هذه ضمن الأولويات وضمن النقاط الأساسية التي لا تنازل عنها، وهو خروج جنسية من اليمن كانت مشاركة أو لها يد في هذا العدوان، سواء كانت بشكل مباشر الأمريكيين المتواجدين في الجنوب أو الفرنسيين أو غيرهم من الميليشيات التي استخدموها خلال السنوات الماضية، وحتى القوات الإماراتية أو السعودية أو غيرها المتواجدة في اليمن.
استشهد مواطنان بنيران قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن. أتوقف عند هذه النقطة لأهميتها. أختي الفاضلة دكتورة جحاف، ونحن نتحدث ونبحث في قضية المفاوضات والوفود التي تذهب وتأتي، والحديث كل الحديث حول قضية أن تستمر الهدنة لستة أشهر وليس لشهر أو شهرين أو ثلاثة، وهذا ما يريده. في ذات الوقت نشاهد هناك قتل، نشاهد هناك جرائم ترتكب بحق أهلنا في اليمن الحبيب، نشاهد هناك من يستشهد ومن يدفع دمه ثمنا لهذه العنجهية بالنسبة لتحالف العدوان. هل هناك من رسائل من المرتزقة من تحالف العدوان بالتحديد من الجانب الأمريكي البريطاني من أي جهة أخرى إلى اليمن في ظل هذه الأجواء، أن يكون هناك قصف، أن يكون هناك شهداء، وأن لا يكون هناك رد على هذه الجرائم، أيضا نقطة مثارة حقيقة في داخل اليمن؟ تفضلي.
نحن طالما أن لا زالت المفتوحة، لا زالت الواردة من هنا أو من هناك، فمن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الخروقات أو الخلالات، أو حتى تكون مقصودة أو مدفوعة لإشغال أي جهود. نحن نعلم أن في اليمن أطراف سياسية كثيرة قد لا تكون راضية عن أي تفاهم ممكن أن يحدث ويستثنيهم وهم خارج هذه الدائرة. نحن خبرناها بعد سنين كثيرة، وفي كل مرة كانت المشاورات السياسية حرب الكثير من الخروقات والانتهاكات وجرائم الحرب في المرات القادمة. نحن نتوقع أي شيء، لكن نقول مع ذلك نحن نستطيع أن نرد ولسنا معفين عن الرد ونمتلك حق الرد في أي وقت من الأوقات إذا ما رأت قيادتنا في اليمن أن هذا الأمر قد يخدم القضية بأي شكل من الأشكال.
نفيه
فرصة بالسلام وفي نفس الوقت نمسك على الزناد، وهذا ما صرح به كثير في كثير من الأوقات القادة العسكريين في اليمن خلال هذه الفترة التي نلاحظها.
شكر جزيل لك يا أختي الفاضلة والكريمة دكتورة حليمة جحاف، العضو في المجلس السياسي في حركة أنصار الله من اليمن، على كل ما تفضلتي به، مع اعتذاري منك ومن السادة المستمعين لرداءة الصوت في بعض الأحيان من المصدر. شكرا جزيلا لك وبارك الله بكم. حياك الله.
في سبيل الله أخلصت انطلاقي، فاز من أخلص مع الله انطلاقه. في سبيل الله أخلصت انطلاقي، فاز من أخلص مع الله انطلاقه. للمعارك زاد شوقي واشتياقي، واليماني زاد لله اشتياقه، ما نشمر في قتاله للنفاقي، من تجاهلنا وزيد في الحماقه، للمعارك زاد شوقي واشتياقي، واليماني زاد لله اشتياقه، في سبيل الله اخلصت انطلاقي، فاز من اخلص مع الله انطلاقه، للمعارك زاد شوقي واشتياقي، واليماني زاد لله اشتياقه، من تعدى نعدمه يوم التلاقي، بنحطم له دروعه والاناقه، ذاك من يحشد جنوده بارتزاقي، يترك الميدان من بعد احتراقه، في سبيل الله أخلصت انطلاقي، فاز من أخلص مع الله انطلاقه، للمعارك زاد شوقي واشتياقي، واليماني زاد لله اشتياقه، في المعارك يعرف الكل اشتباقي، والسعودي للجمال يتقن سباقه، يا سعودي مستحيل تاخذ حقوقي، مستحيل شعب اليمن يترك حقوقه، في سبيل الله أخلصت انطلاقي، فاز من أخلص مع الله انطلاقه، للمعارك زاد شوقي واشتياقي، واليماني زاد لله اشتياقه.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا دكتورة حليمة جحاف، مشكورة أجابت على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حالة اللا سلم واللا حرب في اليمن، إلى أين لا زال موضوع النقاش؟ لنا عودة إلى الواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز الفاضل أبو قيس كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم، ما هي مكاسب صنعاء والعدوان في الحوارات الجارية، وما هي الانعكاسات السلبية في الخمول السياسي والعسكري؟ يا أستاذ العدوان يماطل وله أهداف سامة، لماذا نعطيه صنعاء الفرصة في المفاوضات؟ حياك الله بياك أخي الكريم أبو قيس. حقيقة هذا الأمر يعود بالتأكيد إلى حكومة صنعاء في قضية مواجهة هذا العدو والوقوف بوجهه والتعامل معه بالمثل، بمثل هذه المماطلة التي يتعامل بها، يجب أن يكون مستوى التعامل مع هذا العدوان. وهناك تساؤلات كثيرة أخرى، لماذا الجانب السعودي يماطل، لماذا يتنكر بالزي العماني ويدخل إلى صنعاء، ومن بعد ذلك يقول حفاظا على ماء الوجه. بالأمس كان معنا ضيف كريم كان يتحدث حول هذا الموضوع، نعم اليوم السعودي يتوسل اللقاء الإخوة في أنصار الله في صنعاء، ومن باب آخر ومن جانب آخر يماطل ويهدد وما إلى ذلك مما نشاهده خلال الفترة الماضية. هذه الازدواجية، هذا التعامل بهذا الشكل الغير واضح والغير محبذ، الغير محبذ حقيقة لكل الأحرار، لكل من يريد أن ينتهي هذا الملف اليوم، يرى هذه المماطلة واضحة من قبل تحالف العدوان، وكأنه يريد أن يقول بأنه قادر على أن يبقي هذه الحال لفترة طويلة، وهذا ما لا يقبله أو لا يرضاه الشارع اليماني اليوم، الذي يطالب وبقوة بأن تكون هناك مواقف صلبة وقوية وفولادية في مواجهة هذا العدوان. طبعا وصلتنا مساهمات ومشاركات، سوف نحاول التوقف عندها في هذا اللقاء بما يسمح به الوقت. الأخ العزيز والفاضل أبو حسين كتب لنا من البحرين يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، أبا حسين حياك الله وبياك. إن قضية حالة اللا سلم واللا حرب في اليمن، أخي العزيز مقدم هذا اللقاء، نقول لتحالف العدوان مهما أبقيتم هذا الحال فسينتهي في يوم من الأيام، وستكون الغلبة للحق، أي لليمن على من اعتدى عليه. والسلام. ختام أبو حسين من البحرين، حياك الله أخي الكريم والفاضل، وشكر جزيل لك أخي الكريم على هذه المساهمة. طبعا في أجواء السخط العربي والإسلامي في مواجهة هذه الحالة المتكررة لإحراق نسخ من القرآن الكريم في دولة السويد التي يقطنها عشرات الآلاف من المسلمين من كافة الجنسيات العربية والإسلامية، وحتى من جنسيات أوروبية دخلت الإسلام، لا زالت الأخبار تتحدث عن تنديدات ومظاهرات غاضبة في أكثر من دولة عربية وإسلامية بل وحتى غربية. في الأخبار، اللجنة المنظمة بالعاصمة صنعاء تدعو للخروج الشعب الغاضب تنديدا بإحراق أدوات اللوبي اليهودي الصهيوني في السويد نسخة من القرآن الكريم، هاشتاك جريمة إحراق المصحف بالسويد. هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يكون الموقف في هذه المرة أكثر صلابة من كل، وهنا نطالب أيضا كل الإعلام العربي والإسلامي خصوصا محور المقاومة أن يكون له وتكون له وقفة على مستوى هذه الجريمة. إحراق نسخة من المصحف الشريف لا تقل عن تلك الإهانات التي وجهتها صحيفة شارلي إبدو آنذاك برسم صور مسيئة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، وحين كان هناك غضب أكبر بكثير مما هو عليه اليوم. لذلك يجب أن تكون هناك وقفة وغضب لله سبحانه وتعالى، وكذلك للقرآن الكريم، للإسلام، لكلام الله المجيد. هذا الأمر يجب أن لا يمر مرور الكرام. نرجو من كل المسلمين أن تكون لهم كلمة وموقف هذه المرة، على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي، على الأقل من خلال مواجهة حتى البضائع الأوروبية والسويدية والدنماركية التي شجعت ووقفت وساهمت في هذا العمل الإرهابي الشنيع. حرق نسخة من المصحف الشريف تعني اعتداء على الإسلام والمسلمين كافة. حزب الله أيضا يحمل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح، ويدعوها للمبادرة فورا لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. حزب الله في لبنان يقول هذه الخطوة إساءة بالغة للأمة الإسلامية على امتداد العالم من شرقه إلى غربه، لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق. هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على الرسول صلى الله عليه وآله وآله الكرام وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم. في الأخبار التي أيضا توزع عبر شبكة أخبار المسيرة، في تعز سقوط قذيفة أطلق مرتزقة العدوان على بناية سكنية بحي الجملة بمديرية أصالة وأدت لأضرار مادية، والكثير من الأخبار. حقيقة أود أن تكون لنا عودة إلى المشاركات والمسامات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مسامتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج الإيمان التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، حالة لا سلم ولا حرب التي يحاول تحالف العدوان فرضها على اليمن المقاوم مع الاستمرار في سياسة سلاح التجويع والحرب الاقتصادية المبرمجة والمتصاعدة، بالتأكيد لن تستمر إلى ما لا نهاية. فالقيادة الثورية والسياسية وقواتنا المسلحة لن تقبل باستمرار حالة اللاسلم والحرب التي يحاول فيها العدو الأمريكي والعدو البريطاني اللعب فيها على ورقة التجويع والحصار لليمن. سينفذ صبرنا ويفور التنور وتتفجر البراكين اليمانية الحيدرية في أهم الأهداف الحساسة في العمق السعودي والإماراتي وفي جميع المرافق النفطية كشركات أرامكو وشركات الإماراتية كذلك. وحينها سوف تخسر أمريكا النازية الجديدة وبريطانيا العجوز كل مصالحها لدى دويلات عرب الخليج الفارسي في السعودية والإمارات، بل ربما في المنطقة برمتها. فالعدوان على اليمن ليس نزهة، بل إن اليمن سوف يكون مقبرة الأمريكان والبريطانيون حتما حتما، سندفنهم في اليمن أرض مقبرة الغزاة، يمن الإيمان والحكمة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي الكريم الفاضل، شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، كذلك في المسامات والمشاركات التي وصلتنا. الأخ العزيز أبو يحيى الضوراني ومحمد الموشكي كلاهما أرسل إلينا مساهمة صوتية لم نستطع الوصول إليها للأسف الشديد بسبب تقنيات. طيب الأخ أبو يحيى الضوراني، نستمع إلى مساهمته الصوتية. في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن حالة لا سلم ولا حرب غير مقبولة لدى كل أبناء الشعب اليمني، ولن تستمر ولن تستمر أبدا مهما حاول المعتدي أن يطيل هذه الحالة وأن يزيد من معاناة هذا الشعب، ويحاول أن يؤلمنا بحصاره وبحالة التجويع التي يحاول أن تستمر لدى ضد كل أبناء الشعب اليمني. إن هذا المعتدي الذي لا يحمل لا إنسانية ولا قيم أخلاقية ولا مبادئ في لديه ولا مبادئ لديه ولا أخلاق، هذا المعتدي الذي ارتكب في حق الشعب اليمني الجرائم الكبيرة وظلم كل أبناء الشعب اليمني واستهدف كل الشعب اليمني في المناطق الحرة والمناطق المحتلة، نحن الآن نجد حجم المعاناة لدى اليمنيين الأحرار وبالأخص في المناطق المحتلة الذين ينالون من ذلك المعتدي المعاناة الكبيرة، وينالون انعدام الأمن والاستقرار وانعدام الرواتب، أيضا لا يجدون دولة مستقرة، يجدون أمامهم مجموعة من المرتزقة كلا يعمل لمصالحه وأهدافه الشخصية.
طيب، أكتفي بهذا القدر مع اعتذاري من الأخ العزيز والفاضل وشكري واحترامي له بالتأكيد على هذه المساهمة والمشاركة الصوتية معنا، لكن لضيق الوقت طبعا أبو يحيى الضوراني من اليمن حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل. في الختام أيضا نتقدم بالشكر الجزيل للأخ محمد الموشكي الذي لم نستطع التوصل إلى مساهمته، والأخ أبو علي وأبو حسين وأبو قيس. السلام عليكم.
دعني أرهف سمع الشوق لمد صهيل الخيل، وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل، فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي، حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي، يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
كيف طويت العمر وحيدا خلف تخوم الغيب، وما لعنائك من حد يوقف نسب القلب، كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب، حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب، فاعذرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب، فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي، فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في التربي، مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب،
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مرغت الحرف على جرحك عليك يا عاصمة الصبر واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا ابن السادة هب لي من أسرار الصبر نصيبا واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا مهما اغتربت تلقى وطنا في عينيك رحيبا ما زلت لأنوارك عهدا ووفاء ورقيبا والجرح إذا غار بصدري لدت إليك طبيبا فيد امتشقت سيف أولاك لألبيك مجيبا وإذا اكتحلت عين هواك سأوفيك نجيبا
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: المال مادة الشهوات. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. المال مادة الشهوات. تشايفين أكو ناس فقراء عاشوا فترة من عمرهم فقراء، شوفه إنسان طيب مؤمن يصلي صوم، يوم من الأيام صار غني. هواي ناس ترى بلحظة ما تدري منين يجيب الأموال، هسه من حل من حرام ما تعرف. تشوف هذا البشر يتغير تماما، يتغير تصرفاته وسلوكياته وسلامه، ما سامحنا عندنا بالعرف يقول يقوم يمشي على طارف أصابعه. كان خوش آدمي، شبيه هذا صار بي ملك لكم فلس، هاي لا أكثر ولا أقل. صارت عنده سيارة، صار عنده هاي فقط لا أكثر ولا أقل. المال مادة الشهوات. مادة يعني شنو مادة؟ يعني يمد الشهوة، يعني الشهوات مقطوع عنها الإمداد، لما يجي المال يصل الإمداد. كثير من الناس شوفه في حالة الفقر آدم حباب متواضع، بس شوية ينترز جيبه يقوم حتى ماشي بعد ما يعرف يمشي. أكو حديث للرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا صاحب المال الشيطان يروح ويرد عليه، والشيطان أيضا هو نفسه يقول لن يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث، أغدو عليه بهن وأروح. يقول ثلاث موارد أنا هذا صاحب الأموال رايح راد عليه: أولا أخذ المال من غير حله، يأخذه من غير الحلال من الحرام، إذا أخذ من الحرام شارك الشيطان بهذه الأموال، وبعد وإنفاقه في غير حقه. يعني شنو إنفاقه في غير حقه؟ أسا أنت امتلكت أموال، وسع على عيالك، وسع على، مباشرة تشوفه يروح في عالم آخر من الشهوات، يروح في عالم آخر، وأنتم متعرفون أكثر من عندي الأمثلة على ذلك. شوفه بعد يعيش عالم آخر. وبالمناسبة أكو بعض الناس احنا شايفيهم أول المظلومين عنده من يصير عنده فلوس أهل بيت، وكما يقول أمير المؤمنين المال يقوي الآمال. هذا يروح بعد آماله غير شي يصير، هذول يصيرون كأنما شايف يقول أنا صرت بمرتبة أخرى، هذول شنو حايزة وشتي شنو، أروح أشوف غير وضع أطفالي شنو، أولادي شنو، بناتي شنو. تشايفين بعض الناس صارت عدة كم فلس، ترك عياله وترك زوجته وترك أولاده وترك. المال يقوي الآمال وصاحب المال متعوب. شوف شلون كلمات جميلة الأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول صاحب المال متعوب. ليش متعوب؟ بعد هذا من الصير بجيبة كم فلس، هذا بعد انفتحت عليه الأبواب وانفتحت عليه الأمور الأخرى، وتشوفه بعد صار بغير عالم بغير دنيا. هسه أكو ناس تستفيد من النتيجة، بالنتيجة تستفيد من نتيجة هاي الأموال وتوسع على عيالها، بس مع الأسف الشديد هواي ناس عندما تدخلها الأموال تشوفها مع الأسف الشديد يروح بعالم آخر بوادي آخر. مفروض المال يصون الإنسان بعرضه، يقرض ربه بي حتى يضاعف له هذا الأموال، هاي الأموال النافعة، مو يعيش الشهوات ويعيش الرغبات ويعيش الآمال ويقوي الآمال اللي بعيدة كل البعد عن طاعة الرحمن واكتساب الجنان وهذه الأمور اللي نسعى لها. وصدق الإمام الحسين سلام الله عليه عندما قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يدرونه حيثما درت. إذا صارت بيده فلوس ودرت الأمور مشت الأمور بيده، هذا الدين يصبح شيء ثانوي عنده، يظل يدور منه أمور التحايل هذا الدين يصبح عنده شيء ثانوي مو أصلي مو أساسي. فالمال كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه مادة الشهوات، اللي يملك أموال تبدأ عنده شهوة البطن بعد هذا الأكل. شوفه هسه الآن بالفترة الأخيرة صارت توصيات من الأطباء من أكل هذا النوعي لا تأكلوه، اللحم الأحمر لا تأكلوه، هذا مو زين، هذا مو زين، كذا كذا فلان، حتى تحافظ على جسدك، تحافظ على لياقتك، تحافظ على بدنك، تحافظ. هذا إذا عنده أموال ويأكل كل شيء وعنده قدرة أن يمتلك كل شيء، هاي تبدأ عنده شهوة البطن. شهوات أخرى، بس شهوات مادية وشهوات أكو أخرى غير مادية، التعالي والتباهي والسيطرة، حب السيطرة. أنت شايف أكو إنسان من يمتلك لتشم فلس يريد يسيطر على المجتمع، ويقولون هذه النفس متى شبعت بغت وطغت، ويصبح الإنسان مسير إلها، مسير بشهواته، مسير برغباته، مسير ب... فالمال كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه مادة الشهوات. هذه الشهوات نائمة غافية محجمة لا تتحرك، متى تتحرك؟ عندما يتوفر المال، الأموال، المال مادة الشهوات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حكمة جميلة من حكم أمير المؤمنين، وكل حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه حكم جميلة. المال مادة الشهوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم مالا نصون به أعراضنا ونقرض به ربنا فيضاعفه لنا ولا نتبع فيه الشهوات، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق، يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبديع لما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق، باسمك أنت ملكي فاح، باسمك آمن نجاح، باسمك آمن نجاح، باسمك أنت ملكي فاح، باسمك آمن باسمك آمل النجاح. فأنت مأمل الفلاح، فأنت مأمل الفلاح، أدعوك في كل صباح. يا يا رب يا رب يا رب الفلق، يا يا مبديع لما خلق من نورك صبح بثر من بعد ظلمة الغسر يا رب يا رب يا رب الفلق لما خلق من نورك صبح بثر من بعد ظلمة الغسر يا رب يا رب الفلق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، وحديثنا اليوم حول الزينة وتزيين البيئة والمكان، فتابعونا.
أيها الأفضل، خلق الله تعالى الإنسان وخلق له هذه الطبيعة الجميلة، سهولا خضراء منبسطة وجبالا سامقات مرتفعة وسماء زرقاء صافية وأشجارا مورقة ومثمرة. في هذه الأجواء الرحبة أصوات الطيور صادحة والبلابل مغردة، كل هذا يبعث في الإنسان النشاط والسرور ويجعله في فرح وحبور. ولكن كيف أتى كل هذا الجمال للطبيعة؟ أجل، إنه الإبداع الإلهي القائم على أساس النظام والتناسق، ولقد جاء هذا الإبداع الرباني لحكمة وعلم من لدن حكيم عليم. كما مر في أحاديثنا السابقة، فإن الإنسان محب للجمال والزينة بفطرته وكاره للقبيح بفطرته، ومن هنا فهو يشعر باللذة تغمره حينما يرى نفسه وسط مكان جميل.
نعم، ربما راودنا هذا السؤال إلى أي حد نهتم بزينة البيئة والمكان من حولنا، وهل نحن جادون في هذا الأمر، خصوصا وأن البيئة والمكان لهما تأثير في حياتنا سلبا أو إيجابا. اليوم والإنسان يمتلك وسائل التقنية الحديثة، نلاحظ أن مهندسي المدن والطرق يراعون في تصاميمهم الهندسية الحالات النفسية عند الإنسان، إذ ثبت من الناحية العلمية أن التصاميم والألوان الجميلة ذات أثر بالغ في النفس. ولا نعد الحقيقة مستمعينا إن قلنا إن تجمع الأوساخ والقاذورات في الشوارع ومظهر الأشجار البائسة والأبنية المهدمة ونصف المهدمة تؤثر في النفس تأثيرا سلبيا للغاية، وإن الإنسان بطبعه يفر من هكذا مناظر ليس فيها إلا الذبول. وبعد هذا كله يمكن القول إن البيئة النظيفة هي مثل المغناطيس، تجذب النفس إليها، ويوصي الباحثون النفسانيون يوصون الناس بتنظيم أثاث منازلهم وإخراج الزائد وغير المفيد منها.
أحبتي من المفيد القول هنا أن ثمة علاقة مضطردة بين زينة البيت وترتيبه وصحة النفس وسلامة الروح. ومن ناحية أخرى، ثبت لدى علماء النفس أن الإنسان بطبيعته لا يميل إلى الرتابة، بل إنه يمل منها وتهفو نفسه دوما إلى التجديد والإبداع والتغيير. ولطالما رغب الإنسان في أن يجعل لذوقه دورا في تنظيم شؤون حياته المادية، وبطبيعة الحال فإن أذواق الناس متباينة، إلا أنها دوما تروم الوصول إلى هدف واحد هو الجمال والزينة. والإسلام دين الفطرة السليمة حث على تقفي آثار الجمال وإشباع رغبة الإنسان للزينة، لكن هذا لا يعني الانكباب على مظاهر الحياة المادية وزبارج الدنيا، بل إن بأفياء الجمال والزينة يمهد السبيل أمام الإنسان لنيل الدرجات المعنوية العالية. وهذا المعنى تؤكده آيات قرآنية وأحاديث شريفة، حيث نقرأ في الآية 32 من سورة الأعراف المباركة هذا الخطاب الرباني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإسلام ونمط الحياة. مستمعينا، إن من يتأمل آيات القرآن الكريم يرى أن الله تعالى وصف في كلامه المجيد هذا الإبداع والجمال في الطبيعة، والقرآن يدعو الناس لإمعان النظر في هذا الجمال الرباني وجعله أنموذجا يسار عليه في الحياة. ويستفاد من حديث لمولانا الصادق عليه السلام أن الله تعالى إن أنعم على عبد من عباده نعمة أحب أن يراها، فاستفسر بعض أصحاب الإمام عليه السلام عن كيفية ذلك، فأوضح صلوات ربي عليه إن على الإنسان أن يلبس نظيف الثياب ويتطيب وينظف بيته ويبعد الأوساخ عنه. وحينما يرتب الإنسان بيته عليه أن يخرج منه الزائد من الأثاث والحاجيات، وهذا الزائد قد يباع للآخرين أو يوهب إليهم أو يحفظ في مكان آخر وما إلى ذلك. ومن الضروري أن يغير الإنسان تنظيم أثاث بيته بين فترة وأخرى، وجدوى هذا العمل تحقيق رغبة النفس الميالة إلى النظام والترتيب. ولا بد أن توضع قطع الأثاث في الأماكن المناسبة لها في البيت وتراعى نظافتها، إذ لا ينبغي تركها لمدة طويلة. ولا بد أن تكون بيئة السكن والعمل بيئة صحية، بحيث لا يؤدي إهمال النظافة إلى ظهور أشياء قد تضر بصحة الإنسان. ولا بد من اتخاذ الألوان المناسبة لطلاء الجدران والسقوف، ويفضل منها الألوان غير الغامقة حيث لها قابلية أكثر على عكس الضوء. ويفضل الاستفادة من الأنوار المتناسقة للإضاءة الليلية وفي النهار يمكن الاستفادة من ضوء الشمس، فهو طبيعي وله خصائص مفيدة للجسم.
أحبتي، لو تحدثنا عن التهوية الجيدة فهي الأخرى ضرورية في السكن ومكان العمل، وتساهم كثرة النوافذ في إيجاد تهوية صحية. ويجب بعد هذا كله لا سيما إذا كان السكن في شقق وضع المزهريات ونشر الورود والزهور في المكان والاستفادة من نباتات الظل، فهذه الأمور ليست من كماليات الحياة بل هي سبب للانشراح. وأخيرا نقول لنجعل هذا القول شعار حياتنا، بيئة نظيفة تعني حياة أفضل.
وهكذا أيها الكرام قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.